بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شركة اليتيم وأهل الميراث، أي لا بأس بذلك أن يشارك الرجل اليتيم في ماله إذا كان ذلك بالأمانة والعدل، لأن الله عز وجل حرم مال اليتيم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي إثما عظيما أو وزرا جسيما. وأما قوله وأهل الميراث فكذلك، الشراكة لا بأس بها بين من يتوارثون، من يرث بعضهم بعضا، كالبنت مثلا مع أبيها، أو كالابن مع أبيه أو مع جده عن أبيه، أو كأبناء العمومة إذا كانوا يتوارثون، وهكذا. ثم ساق البخاري رحمه الله حديثا في ما ترجم له، فيه ما ترجم له الشركة مع اليتيم، الشركة مع أهل الميراث. نسمع الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويس قال: حدثنا الوزير بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عمر أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال: الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم إلى ضرباع، فقالت: أن أختي هي اليتيم تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، ويريد ولدها أن يتزوجها لغير أن يبسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يبسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصلاة، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتون في النساء، إلى قوله: ترغبون أن تنكحوهن. والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب والآية الأولى التي قال بها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينفقوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي أبو القاسم المدني، وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، وقال في الكاشف: ثقة مكثر، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه، والحافظ يرمز لمسند مالك للنسائي في التقريب بكن أنه قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، هو ابن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أبو إسحاق نزيل بغداد المتوفى سنة 83، ومن الطبقة الثامنة، حديثه الكتب الستة. قال في تقريب التهذيب: ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح. قال عن صالح بن كيسان المدني، وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة الرابعة، توفي بعد 300 أو 400، وحديثه الكتب الستة. قال علي بن شهاب: محمد مسلم زهري أبو بكر ابن شهاب من الطبقة الرابعة المتوفى سنة 24، أنا قال: أخبرني عروة بن الزبير ابن العوام المدني، وهو أحد الفقهاء السبعة توفي سنة 94 بالمدينة، أنه سأل عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، وعائشة متوفى سنة 58. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال الليث، لعل هذا الحديث مما سمعه البخاري عن عبد الله بن صالح الجهني، وهو لا يذكره وإنما يعلق مباشرة على الليث. وقال الليث بن سعد حدثني يونس، يونس بن يزيد الأيلي، ويونس ثقة متوفى سنة 59. عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم إلى أربع، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. هذه الآية قبلها آية وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، هذه في اليتامى. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أمر بدفع المال، بدفع مال اليتيم إليه، لا يجوز للإنسان يأكله. وآتوا اليتامى أموالهم، أن يدفع ماله إليه. وفي تفصيل في المسألة جاءت في آية بعدها. وأمر أيضا سبحانه وتعالى بالمحافظة على مال اليتيم وبالنصيحة له، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يعني أن يأخذ الطيب من مال اليتيم ويضع مكانه الخبيث من ماله هو، لا يجوز. المال اليتيم قد يكون أطيب وأفضل، فهو ماذا يفعل؟ يبدل، نسأل الله العافية، هذا لا يجوز. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني عند الخلطة لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع إنه كان حبا كبيرا. إذن هذه في اليتامى، الشخص قد يكون عنده فتاة يتيمة وعندها مال وفيها جمال، اجتمع فيها مراغبان من مراغبات النكاح، المال والجمال، جميلة وعندها مال، فهو يريد أن يتزوجها، هو وليها، كان يكون مثلا ابن عمها، هو وليها، هو المسؤول عنها، وهذه جارية فتاة لا تستطيع أن تدير شؤون نفسها ولا أموالها، وترك أبوها لها مثلا أموالا كثيرة، وهذا وليها، فهي عندها مال وكذلك جميلة، فهو يريد أن يتزوجها. فكانوا في الجاهلية في مثل هذه الحالة يبخسون النساء حقهن، يعني لا يعطيها الصداق الذي يعطى لمثلها، يعطيها مالا قليلا. لماذا؟ لأنه هو المسؤول، مالها عنده وهي في بيته وهو وليها، فماذا يفعل؟ يعطيها مالا قليلا لا يعدل فيه، وهذا لا يجوز. يعني لكونها يتيمة وليس لها ولي، هذه يتيمة تظلمها وتبخسها حقها ولا تقصد في صداقها، لا يجوز. إن أردت أن تتزوجها فعليك بالقسط والعدل، وأن تعطيها من الصداق ما يعطيها غيرك، وإلا اتركها، إما أن تكون عادلا ومقسطا أو اترك. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إذا رغبتم في النكاح منهن، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، تزوجوا غيرها. الحمد لله، الله عز وجل ما ضيق عليكم. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، في الصداق، في المهر، في المسائل المالية، وحتى كذلك في المعاملة، هذه يتيمة وأنت وليها وأنت المسؤول عنها، إن ظلمتها أنت من ينصفها من الناس؟ سبحان الله. فإن خفت ألا تكون عادلا ومقسطا اترك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وكان أيضا عندهم طريقة أخرى في الظلم، نعوذ بالله، في الجاهلية، وهي أن هذه اليتيمة التي عندها مال إن كانت جميلة تزوجها هو لجمالها واستأثر بها وظلمها في صداقها وربما أعطاها شيئا، وإن كانت ليست جميلة، كانت دميمة عنده أو في نفس الأمر، فإنه يعضلها، يمنعها من الزواج حتى تموت. فيأخذ مالها. كانوا في الجاهلية عندهم طريقة، الرجل إذا ألقى ثوبه على اليتيمة ما يستطيع أحد أن يتقدم لخطبتها، وتبقى هكذا إلى أن تموت. ظلم، ظلم عظيم لليتامى. فالله عز وجل رفع هذا الظلم وأنصف اليتامى. فالإسلام رحمة، هذا الدين والله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا معنى الآية الكريمة كما فسرته عائشة، قالت، هذا تمهيد حتى نفهم كلام عائشة رضي الله عنها. هو عروة يسألها عن تفسير الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كأن عروة يسأل ما العلاقة بين القسط مع اليتامى والنكاح، فعائشة وضحت له وفسرت له الآية، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها. زاد البخاري في تفسير سورة النساء من رواية أبي أسامة: تكون في حجر وليها ووارثها. ووارثها، هذا الشاهد، هذه اللفظة ووارثها هي الشاهد لقوله في الترجمة: وأهل الميراث. لأن هذا يكون وليها ويكون وارثها، وفي شراكة بينها وبينهم، فهنا في شراكة مع اليتيم، وكذلك في شراكة مع الوارث. تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، هذا الشاهد في الحديث، تشاركه في ماله. إذن مشاركة اليتيم لا بأس بها إن كانت قائمة على الأمانة والعدل، إن كانت قائمة على ما قال الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. فقالت: يا ابن أخته، اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، هذا لا بأس به، بغير أن يقسط في صداقها. يقسط يعدل، بغير أن يعدل في صداقها، بغير أن يقسط في صداقها، بغير أن يعدل، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. هذا القسط، هذا العدل في الصداقة، أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره. إذا كان غيره يعطيها مثلا، يعطيها 30، يعطيها 30 صداق مثلها، لا، هو ماذا يفعل إذا غيره يعطيها 30؟ يعطيها 5، يعطيها 4، يعطيها، قد تكون مؤجلة، وقد يأكل أضعافها من مالها. كيف؟ لا، إذا كان هذا، إذا كان التنازل منها، إذا كان بطيب نفس جيد، وهي راشدة، وهو لم يغريها بشيء ولم يهددها بشيء، فلا بأس. يعني قد تكون هذه، ولكن لا بد في الرجوع إلى القاضي مثلا حتى ينظر، لأنها هي طبعا فتاة وعندها نقص في العقل جيد، وقد تتأثر بالكلام، فلا يقبل هذا على إطلاقه. ثم هو لا ينبغي له أن يقبل ذلك، لا بد أن يكون عادلا، لأنه قد تكون تنازلت حياء من الرجل، هو وليها في مقام والدها، قد تكون فعل ذلك حياء منه جيد، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى القاضي. فيعجبه مالها وجمالها، فيريد لي أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهم، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء. مفهوم الآية: إذا حققتم القسط فلا بأس. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. السنة هي الطريقة المتبعة، العادة المتبعة، يعني أن يعطيها من الصداق ما يعطيها غيره، وأن يبلغ بها أعلى ما يعطى ويدفع لمثلها، أعلى سنتهن. يعني إن كانت العادة المتبعة أن مثل هذه الفتاة في سنها وفي جمالها وفي مالها أنه تعطى مثلا ما بين 30 إلى 40، فهو يعطيها كم؟ يعطيها 40، أن يبلغ بها أعلى العادة المتبعة، وهذا المراد بالسنة، لأن السنة في اللغة العربية الطريقة المتبعة، ولكل قوم سنة وإمامها، أي طريقة متبعة عندهم عادة مضطردة. ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن إذا لم يقصر. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. ويستفتونك في النساء أي في مثل هذه الحالة، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، وما يتلى عليكم في الكتاب، وما يتلى عليكم في الكتاب أي في الآية الأولى، وإن خفتم ألا تقصر، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من الصداق وترغبون أن تنكحوهن. هذا الحكم. قالت: وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره. وترغبون أن تنكحوهن، الفعل ترغب يختلف معناه بما يعد به بحرف الجر، وينقلب إلى الضد، يقال رغب في ورغب عن، هو فعل واحد واختلف معناه إلى العكس بحرف الجر. هذا من عجائب اللغة العربية، تقول أنا أرغب في السفر، أنا أرغب عن السفر، العكس. وهنا الآية الكريمة تفسر على هذا وتفسر على هذا. وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون عن أن تنكحوهن، يعني عن نكاحهن، نكاحهن. وترغبون في، الآية تفسر بهذا وبهذا، يأتي هذا إن شاء الله في كتاب التفسير. وترغبون أن تنكحوهن، لكن هنا عائشة رضي الله عنها فسرت الآية على الرغبة عن نكاحها. حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغب في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن. يعني كما تقدم أن الله عز وجل نهى ولي اليتيمة عن نكاحها إلا بالقسط، ونهاه عن عضلها لدمامتها، لا يجوز ذلك سواء رغب في نكاحها أو رغب عن نكاحها. فنهوا أن ينكحوا ما رغب في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، إلا بالعدل، من أجل رغبتهم عنهن. يعني قد يكون هذا من أجل رغبتهم عنهن، هو الحامل له أن يظلمها، هو الحامل له أن يظلمها، إما بإعطائها الصداق القليل، لأنه في الحقيقة هو ليس راغبا فيها، لأنها ليست جميلة، هي ليست جميلة وليس راغبا فيها. طب لماذا تتزوجها؟ من أجل مالها، من أجل المال، فأعطاها صداقا قليلا، لأنه في الحقيقة هو لا يرغب فيها، هذا أيضا لا يجوز. أعطاها صداقا قليلا لأنه في الحقيقة لا يرغب فيها لأنها ليست جميلة، لا يجوز. هذا معنى قوله في الأخير: من أجل رغبتي عنهن. فحينئذ يقال له: إذا رغبت في اليتيمة وأعجبتك ورغبت في نكاحها فما في بأس، هذا شيء جيد، أنت أولى الناس بها، أنت قريبها ومالها عندك أنت، ولكن إذا أردت أن تتزوجها فأقصد عليك بالقصد، عاملها معاملة عادلة في صداقها، في زواجها، في معاملتها، عاشرها بالمعروف كأي امرأة أخرى، والله المستعان. الشاهد في الحديث قوله هنا: تشاركه في ماله. إذن مشاركة اليتيم لا بأس. ثم قال رحمه الله: باب الشركة في الأراضين وغيرها. ما في بأس، مع أن الأراضين تعتبر أصول واحدة فيها الشركة، ما في بأس. وكذلك القسمة تقسم ولا حرج في ذلك. وغيرها، وقوله وغيرها من الأصول كالبساتين وكالمزارع وكالدور، هذه كلها أصول. وكذلك الآن الشركات التي تكون في مثلا في مثل السيارات مثلا أو المعدات، هذه تعتبر أيضا من الأصول. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر بن السدري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإن وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي البخاري، وهو ثقة الحافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 29 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي. أنه قال: حدثنا هشام. من هشام هذا؟ يروي عن معمر، يعرف تلميذي ويعرف شيخي. هشام لا دستوائي، هذا إسناد ليس بصريا، استوى يقع في الإسناد البصري في الغالب. هذا هشام، في هشام كثير في البخاري هشام، أليس كذلك؟ هشام الدستوائي وهشام بن عروة، ها هو هذا هشام وهشام بن هم هشام طيب، هذا هشام بن يوسف الصنعاني، هذا هشام بن يوسف الصنعاني القاضي. إذا شفت في السند هشام عن عبد الرزاق، إذا شفت في السند هشام عن معمر، هشام عن معمر، فهو هذا، هو هذا هشام بن يوسف الصنعاني. وهشام بن يوسف الصنعاني القاضي اليماني ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100، وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا معمر هو بن راشد الأزدي أبو عروة المتوفى سنة 53 و100. معمر بن راشد ثقة إمام. عن الزهري هو أبو بكر ابن شهاب قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المتوفى سنة 94. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصدقت الطرق فلا شفعة. أحكام الشفعة تقدمت، وهنا يستدل البخاري بالشفعة على جواز المشاركة في الأراضي وغيرها، لأن الشفعة إنما تكون في الشركة، الشفعة تكون في الشركة، إذا كانت هناك شركة فيترتب على ذلك الشفعة. فإذا جاءت أحكام الشفعة فتكون أحكام الشفعة مبنية على الشركة، هذا الذي يريده البخاري. ولذلك هنا ترجم بعد ذلك يقول: باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. إذا تحولت الشركة في الدور، في الأراضين، في البساتين، في المزارع، إذا تحولت من شركة إلى مجاورة انتهت الشفعة، لأن الشفعة تكون في الشركة ولا تكون في الجوار، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وتقدم هذا. إذن الشريك الآن إذا قاسم شريكه ووقعت بينهم الحدود بين نصيب هذا ونصيب هذا، وصرفت الطرق، هذا له طريق وهذا له طريق، فأصبح جارين، فحينئذ لا رجوع إلى الشركة ولا شفعة أيضا، وإنما الشفعة تكون طالما أن الشركة قائمة. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد انه قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة في كل ما لم يسم، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري الثقة الحافظ المتوفى سنة 28 و200. قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 76 و100، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا معمر بن راشد الأزدي إلى آخر السند، والحديث هو ما تقدم. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. وأما الدورة العلمية فإنها سوف تبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله بعد الفجر وبعد المغرب، وسوف أعلن عنها إن شاء الله في مناسبة قريبة، والحمد لله.